طيب ابدأ بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين. نبدأ بعون الله تعالى فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. قال رحمه الله تعالى: لخصت فيه ابن الصلاح أجمعه وزدتها علما تراه موضعه. قال رحمه الله: ومع استيفائي فيها لمقاصد كتابه زدتها علما من إصلاح لخلل وقع في كلامه، أو زيادة في عد أقسام تلك المسألة، أو فائدة مستقلة. تراه أي المزيد موضعه بملاحظة أصلها، لأنه وإن ميز أول كثير منه بقلت أو تميز بنفسه عند العارف لكونه حكاية عن متأخر عن ابن الصلاح بالصريح أو بالإشارة أو تعقبا لكلامه برد أو إيضاح، فآخره قد لا يتميز.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومع استيفائي فيها لمقاصد كتابه، فهو السخاوي رحمه الله تعالى يؤكد مرة أخرى على أن تلخيص الحافظ العراقي إنما كان لمقاصد أي مهمات كتاب ابن الصلاح وليس لجميعه، وهو ما أوضحه العراقي نفسه في شرحه على ألفيته. فهو تكلم على المسائل، تكلم على الأقسام دون كثير من الأمثلة والتعاليل ونسبة الأقوال إلى قائليها وما تكرر ونحو هذا. قال: ومع استيفائي فيها لمقاصد كتابه زدتها علما. وهذا شأن علمائنا السابقين، لا تقف مختصراتهم للكتب ولا نظمهم لها على العمل البحث، اختصار بمعنى تقليل الألفاظ، لا، نظم بمعنى تحويل النثر إلى كلام منظوم على بحر من البحور فقط، لا، إنما لا بد له من إضافة، لا بد له من تعاطٍ مع الاختصار ومع النظم الذي يقوم به. فلا يزهدنك أبدا في كتاب أن تعلم أنه مختصر الكتاب الفلاني فتذهب إلى الأصل وتدع المختصر ظنا منك أن كل ما في المختصر موجود في الأصل، هذا فهم غير صحيح. وكذلك المنظومات، ليس الناظم العالم كالناظم الشاعر. ناظم الشاعر يحول مسائل معينة إلى أوزان فقط، وأما الناظم العالم فإنه يتعاطى مع الكتاب المنظوم أخذا وردا. وهذا ما يبينه الحافظ العراقي بهذه الكلمة، يقول: زدتها علما من إصلاح لخلل وقع في كلامه. إذن فمن سيقرأ كتاب ابن الصلاح مستغنيا عن نظم الحافظ العراقي لن يقف على هذه التصحيحات والتصويبات التي وقعت جبرا للخلل في كتاب ابن الصلاح. قال: أو زيادة، إذن هناك جبر للخلل وإصلاح له وهناك زيادة، أو زيادة في عد أقسام تلك المسألة أو فائدة مستقلة. فهذه أربعة أمور: استوفى المقاصد، أصلح الخلل، زاد في بعض الأقسام أو زاد في بعض الأقسام نعم على مسائل، وزاد أيضا فوائد مستقلة تبرع بذكرها لا علاقة لها بالأصل. قال: تراه أي المزيد، هذه الأمور الأربعة كلها، موضعه بملاحظة أصلها، يعني إنما يظهر ذلك إذا ما قارنت الأصل مع النظم، فيظهر لك من خلال ذلك أنه إيه؟ أنه زاد هنا شيئا، أصلح هنا خللا، تبرع هنا بفائدة، نظم هذا المقصود من الكتاب. طيب لماذا قال زدتها علما تراه موضعه؟ ففسرها السخاوي بكلمة بملاحظة أصلها، يقول لأنه وإن ميز أول كثير منه بقلت، فحمل الكلام على البناء للمعلوم أولى من حمله على البناء للمجهول، خاصة وأننا نعرف القائل. لأنه وإن ميز أول كثير منه بقلت، يعني العراقي كما سيظهر معنا إن شاء الله، ميز أول الكلام الذي زاده والذي أصلحه والذي تبرع به، زاده كلمة قلت في أوله. قال أو تميز بنفسه عند العارف. هناك بعض المواضع لا تحتاج إلى كلمة قلت في بدايتها، لماذا؟ لأنها عند العارف بهذا العلم متميزة. لماذا هي متميزة؟ قال لكونه حكاية عن متأخر عن ابن الصلاح بالصريح أو بالإشارة، يعني مثلا إذا قال قال النووي، فلا ريب أن هذا الكلام زيادة، لا ريب أن هذا الكلام زيادة، لأن النووي متأخر عن ابن الصلاح بالصريح أو بالإشارة، يعني ربما يتكلم أحيانا ويقول إني قائل هذا الكلام فلان، وأحيانا لا يقول هذا، لكن يعلم العارف الدارس الباحث يعرف أن هذا الكلام من متأخره. قال أو تعقبا لكلامه، يعني يورد كلام ابن الصلاح أولا ثم يأتي بعده برد على كلامه أو بإيضاح لكلامه، فإذا جاء بكلام ابن الصلاح ثم وضحه كان ذلك التوضيح للحافظ العراقي وليس لابن الصلاح أو لغيرهما، يعني لغير العراقي أيضا. أو تعقبا لكلامه برد أو إيضاح. قال فآخره قد لا يتميز، يبقى أحيانا يميز أوله وأحيانا يتميز أوله بنفسه، ومع ذلك آخر الكلام قد لا يتميز، قد لا يتميز. إذن احتجنا ضرورة في مثل هذه الحالة إلى مقارنة الأصل لمعرفة إن كان هذا الكلام هو من إضافة العراقي أو من إضافة غيره ونقله عنه العراقي، أو هو من كلام ابن الصلاح نفسه رحم الله الجميع. نعم.
قال رحمه الله وأيضا فقد فاته أشياء كثيرة لم يميزها،
ممنوعة من الصرف. نعم. فلا تنون. نعم.
فقد فاته أشياء كثيرة لم يميزها بقلت ولا تميزت بما أشير إليه، كما سأوضح ذلك في محله. وكذا أشرت من أجل التلخيص لعزو ما يكون من اختيارات ابن الصلاح وتحقيقاته إليه.
نعم. انتهز السخاوي الفرصة وهو يوضح منهج الحافظ العراقي ليوضح هو الآخر منهجه، فما هو إلا مبين وموضح، وما هو إلا شارح ومفصح. يقول وأيضا فقد فاته أشياء كثيرة لم يميزها بقلت. إذن فتمييز الحافظ العراقي لأقوال ابن الصلاح في هذه المنظومة بكلمة قلت أغلبي وليس شاملا له كله، أغلبي فقط. وأيضا فقد فاته أشياء كثيرة لم يميزها بقلت ولا تميزت بما أشير إليه، يعني ولا تميزت بكونها حكاية عن متأخر، ولا تعقبا لكلام ابن الصلاح برد أو إيضاح، لم تتميز بشيء من ذلك. قال كما سأوضح ذلك في محله، يعني كأن هذه التوطئة أو التمهيد في البداية إنما هو فقط لبيان المنهج، وإلا فإنه في كل موضع من هذه المواضع قد بينها، فقال هذا قاله ابن الصلاح، هذا قاله النووي، هذا تعقيب من العراقي، هذا تعقيب من غير العراقي، وهكذا. فتجد كل هذا موضحة غالبا أيضا، لأن الإنسان يهب وينسى، وهذا شيء يعرفه كل من مارس العلم لا سيما علم الحديث، مهما كان الثقة ومهما كان الثبت فيقع منه شيء من هذا. قال وكذا أشرت من أجل التلخيص لعزو ما يكون من اختيارات ابن الصلاح وتحقيقاته إليه. إذن لم يفوت الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى هذه المواضع، فكمل ما كان من نقص في من سبقه، وقد فعل ذلك المحققان أيضا في بعض المواضع التي نسيها السخاوي نفسه. نعم شح.
قال رحمه الله فحيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور. قال فحيث الفاء هي الفصيحة أو تفريعية على لخصت. جاء الفعل والضمير على البدل لواحد لا لاثنين، ومن أي والذي كل من الفعل والضمير له مستور أي غير معلوم، تشبيها له بالمغطى بأن لم يذكر فاعل الفعل معه، ولا تقدم كل من الفعل أو الضمير الموحدين اسم يعود عليه.
نعم. فحيث من هنا بداية بيان الحافظ العراقي رحمه الله لاصطلاحاته في المنظومة، وهي اصطلاحات يسيرة جدا جدا، مما يجعل منظومته واضحة تمام الوضوح. يقول فحيث الفاء هي الفصيحة، قلنا الفاء الفصيحة التي تفصح وتظهر وتبين عن مقصود الناظر، يمكن أن تكون هذه الفاء هي الفصيحة. قال أو تفريعية على لخصت، يعني على قوله في أول البيت لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه، البيت السابق، فكأنه يقول لخصت، فماذا فعلت؟ يقول فحيث كذا وكذا، فهي تفريعية على لخصت. فحيث جاء الفعل والضمير، جاء الفعل والضمير على البدل، على البدل لواحد، يعني حيث جاء الفعل لواحد، حيث جاء الفعل لواحد، حيث جاء الضمير لواحد، هذا معنى كلمة على البدل. ومعنى الكلام فحيث جاء الفعل والضمير أي أحدهما لواحد لا لاثنين، يعني جاء الفعل يدل على الواحد. قال قال أو جاء الضمير أيضا لواحد كما يقول له، فقال فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره هو للواحد، وكلمة له اللام حرف جر والهاء ضمير مبني على الضم في محل جر أيضا، فلكنه أيضا يدل على الإيه؟ يدل على الواحد، فهو يريد أن يقول إن جاء الفعل لواحد مثل قال، وسيضرب المثل بها الآن، وجاء الضمير لواحد، فكلمة على البدل يعني جاء الفعل لواحد، جاء الضمير لواحد لا لاثنين، هذا مجرد تأكيد على المعنى. قال ومن، أي والذي كل من الفعل والضمير له مستور أي غير معلوم. وهو الضمير الذي لم يذكر مع الفعل، يعني هو فعل وضميره مستتر كما نقول الآن، مستتر لم يذكر الفاعل مع الفعل. مستور أي غير معلوم، تشبيها له بالمغطى بأن لم يذكر فاعل الفعل معه. ولا تقدم كلا من الفعل أو الضمير الموحدين اسم يعود عليه، تبحث قبله قبل الفعل وتبحث قبل الضمير فلا تجد قبلهما اسما يعود عليه، يعود الفاعل عليه أو يعود الضمير عليه. وسيوضح هذا الكلام الأمثلة الآن. نعم.
قال رحمه الله: تقال في أمثلة الفعل من مثل قوله في الحسن وقال بان لي بإمعان النظر، وله في الضمير من مثل قوله في حكم الصحيحين كذا له.
نعم. يبقى إذن هذان مثالان لما سبق تنظيره في قوله فحيث جاء الفعل، الفعل مثل قال، هذا هو مثال للفعل. وقد ورد في بعض الأبيات مثل هذا البيت الذي جاء به: وقال بان لي بإمعاني النظر، وقال. يبقى إذن هنا هذا فعل، والضمير أيضا الضمير ورد في كثير من أبياته مثل قوله كذا له، له الهاء هنا ضمير للإيه؟ للواحد. جاء الفعل هنا لواحد، وجاء الضمير أيضا لواحد، جاء الفعل لواحد وجاء الضمير لواحد. نعم.
قال رحمه الله: أو أطلقت لفظ الشيخ كقوله فالشيخ فيما بعد قد حققه، ما أريد ما أريد بكل من الفاعل، ما أريد،
ما أريد يتكلم عن نفسه. أريد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم.
ما أريد بكل من الفاعل وصاحب الضمير والشيخ إلا ابن الصلاح مبهما أو مبهما بفتح الهاء حال من المفعول، هو ابن الصلاح وبكسرها حال من فاعل أريد وهو الناظم.
أريد وهو الناظم. إذن فهذه ثلاثة اصطلاحات: الاصطلاح الأول الفعل، والاصطلاح الثاني الضمير، والاصطلاح الثالث الشيخ. فإذا قال فعلا مثل قال، أو ضمير مثل له، أو أطلق لفظ الشيخ ولم يقل الشيخ فلان، فهو في هذه الأحوال الثلاثة يقصد ابن الصلاح، يريد ابن الصلاح، كما قال ما أريد بكل من الفاعل، بكل من الفاعل، الفاعل الذي بعد الفعل قال مثلا، وصاحب الضمير، صاحب الضمير كمثل ما في قوله كذا له الضمير الموحد، والشيخ في لفظة مثلا فالشيخ فيما بعد قد حققه، هكذا. إذا ذكر فعلا موحدا فاعله واحد، أو ذكر ضميرا موحدا فاعله أو الإشارة به إلى واحد، أو ذكر كلمة الشيخ فهو في كل هذه الأحوال الثلاثة يريد ابن الصلاح، يريد ابن الصلاح. يبقى هو يعبر عن ابن الصلاح بالفعل الذي فاعله واحد ضمير مستتر، ويعبر عنه بالضمير الواحد، ويعبر عنه بلفظة الشيخ. هذه ثلاثة إشارات في المنظومة حيث جاءت، فالمقصود منها ابن الصلاح. إلا ابن الصلاح مبهما أو مبهما بفتح الهاء، ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما، إذا قرأناها بفتح الهاء فتكون حال من المفعول، حال من المفعول. أين المفعول؟ أريد فعل وفاعل، والمفعول ابن الصلاح، ابن الصلاح هذا هو المفعول. فتكون كلمة مبهمة حال من ابن الصلاح، فيكون ابن الصلاح مبهم. قال وهو ابن الصلاح، وبكسرها إذا قلت إلا ابن الصلاح مبهما، مبهما وبكسرها حال من فاعل أريد، هو أنا اللي تنصرف إلى من؟ إلى الناظم الحافظ العراقي. فهو يقول أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما حال كوني أنا مبهما له، أو ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما حال كون ابن الصلاح مبهما في كلامي غير واضح. نعم.
قال الناظم رحمه الله كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما، وإن يكن الاثنين نحو التزما فمسلم مع البخاريهما. قال رحمه الله وإن يكن أي المذكور من الفعل أو الضمير، الاثنين ففي الفعل نحو قولك التزم، وقوله واقطع بصحة لما قد أسند، وفي الضمير نحو وأرفع الصحيح مرويهما، فمسلم مع البخاري هما، وقدم الأول للضرورة لا سيما وإضافته للثاني بالمعية مشعرة بالتبعية والمرجوحية. وربما يعكر على هذا الاصطلاح ما تكون ألفه للإطلاق كقوله وقيل ما لم يتصل وقال، وكقوله في اختلاف ألفاظ الشيوخ وما ببعض ذا وذا وقال. وإن كان متميزا برسم الكتابة، نعم وإن كان متميزا برسم الكتابة، وأما ما له مرجع كقوله ورد ما قال فلا يرد،
ورد
ورد نعم ورد ما قال فلا يرد،
فلا يرد
يرد نعم.
هذا اصطلاح آخر يبينه الحافظ العراقي في هذه المنظومة اتبعه في الكلام. فهناك يتكلم عن مفرد هو فعل الفاعل مثل قال فعلها هو تنصرف إلى ابن الصلاح، الضمير الموحد أيضا له في مثل له تنصرف إلى ابن الصلاح، الشيخ هذه اللفظة المفردة كلمة شيخ وليس بعدها ما يوضح من الشيخ يبقى تنصرف أيضا إلى ابن الصلاح. هذا الاصطلاح الأول. الاصطلاح الثاني يقول فيه وإن يكن أي المذكور من الفعل أو الضمير، لأنه ذكر الفعل مرة مفردة وذكر الضمير مفردة، الفعل مفرد بمعنى أن فاعله، فاعله مفرد، أو الضمير مفرد، هنا يذكره مثنى، فيقول وإن يكن أي المذكور من الفعل أو الضمير لاثنين ففي الفعل نحو قولك التزما، الضمير هنا بعد الفعل، الفعل التزم، التزم آخر ميم مفتوحة، فعل ماضي مبني على الفتح، والألف ألف الاثنين فاعل، هنا الضمير الاثنين كما جاء في بعض قوله وقطع بصحة لما قد أسندا، أسند الفعل والألف للمثنى، إذن فهنا الألف للمثنى. قال وفي الضمير أيضا يأتي بالضمير في هذا الاصطلاح مثنى، بدل ما كان الضمير هنا له للمفرد أصبح هنا للمثنى. قال وفي الضمير نحو وأرفع الصحيح مرويهما، مروي مضاف وهما مضاف إليه، ما أيضا للإيه؟ للمثنى، أو هما للمثنى. طيب ماذا يريد بهذا المصطلح؟ حينما كان يتكلم في المفرد سواء في فاعل الفعل أو في الضمير الذي يشير إلى الواحد كان يقصد به ابن الصلاح، هنا يتكلم عن فعل بعده مثنى وعن ضمير يشير إلى مثنى، من يقصد به؟ قال فمسلم مع البخاريهما، فمسلم مع البخاريهما، يعني المقصود بفاعل الفعل، بفاعل الفعل المثنى، الفاعل المثنى هو البخاري ومسلم، وكذلك المقصود بالضمير المثنى البخاري ومسلم. قال فمسلم، وقدم مسلما في اللفظ، مع البخاري وأخر البخاري في اللفظ، فمسلم مع البخاري هما، يعني هما المرادان من ألف الاثنين وكذلك من ضمير الاثنين، في أسندا في مرويهما على الحكاية، يعني مرويهما وهكذا. قال وقدم الأول للضرورة، هنا الحافظ السخاوي يشير سريعا إلى مسألة أن البخاري مقدم على مسلم، وهنا الحافظ العراقي رحمه الله تعالى قدم مسلما على البخاري، فيشير إلى أن هذا ليس اصطلاحا له ولا لغيره من علماء الحديث كما سيظهر إن شاء الله في موضعه، وإنما هذا لأجل ضرورة النظم، لأجل النظم فقط. قال وقدم الأول للضرورة، هذا اعتذار. قال لا سيما خاصة وإضافته للثاني بالمعية مشعرة بالتبعية والمرجوحية، فيقول مسلم مع البخاري كما تقول جاء الولد مع أبيه، فهنا مسلم تابع للبخاري، مسلم مسلم مرجوح أمام البخاري، هذا أيضا اعتذار ثاني، اعتذر مرة بأنها الضرورة الشعرية لوزن البيت، واعتذر ثانيا بأنها مسألة مسلم مع البخاري، أنه وإن تقدم في اللفظ فإنه متأخر في الحكم والحقيقة بدليل مع التي تدل على التبعية وتدل على المرجوحية. وهناك اعتذار ثالث أبداه الشيخ زكريا رحمه الله تعالى، قال اكتفاء بما هو معلوم، معلوم أن البخاري أولا ومسلم ثانيا، وليس هذا موضع الكلام في هذه المسألة، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها بالتفصيل. ثم قال وربما يعكر على هذا الاصطلاح، الاصطلاح الأخير وهو مسألة ألف الاثنين، ما تكون ألفه للإطلاق، لأن أحيانا الألف في آخر الشطرة الشعرية أحيانا تأتي للتثنية وأحيانا تأتي للإطلاق. قال كقوله وقيل ما لم يتصل وقال لا يقصد هنا وقال أن قائل هذا القول اثنان، لا إنما يقصد وقال هي وقال ولكن وضع لها ألف الإطلاق. قال وكقوله في اختلاف ألفاظ الشيوخ وما ببعض ذا وذا وقال، قال وإن كان متميزا برسم الكتابة، متميز برسم الكتابة بمعنى أن الذي يقرأ الكلام سيجد أنه للمفرد فيعلم مباشرة أن هذه الألف ليست في موضع التثنية وإنما هي في موضع الإطلاق، وفي هذه الحالة فلن تعكر على الاصطلاح. ثم قال وأما ما له مرجع كقوله ورد ما قال، يعني لما تكلم في الشاذ وقال وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملاف الشافعي حققه والحاكم الخلاف فيه ما اشترط وللخليل مفرد الراوي فقط ورد ما قال. فكلمة ورد ما قال لها مرجع، يعني ترجع على اثنين مذكورين قبل هذا البيت، قال فلا يرد، يعني فلا يرد على كلامه ولا يمكن أن يعكر على كلامه في هذه الايه في هذا الاصطلاح. لماذا؟ لأنه معلوم ورد ما قال، إذن هو يتكلم عن الخليلي وأنه يرد كلام الحاكم وكلام الشافعي لأنهما اللذان سبق الكلام عنهما في البيتين السابقين، ومرجع الضمير يعود إليهما، هما مرجع الضمير، الضمير يرجع إليهما. إذن فمصطلحات الحافظ في هذه المنظومة سهلة جدا، هما اصطلاحان اثنان فقط، فعل وضمير وشيخ يقصد بهما بها ابن الصلاح لما تكون مفردة، وتكون كلمة شيخ خالية من تعيين من هذا الشيخ القائل، هذا المصطلح الأول. والمصطلح الثاني حينما يتكلم عن فعل له فاعل مثنى، وحينما يتكلم عن ضمير المثنى ففي هذه الحالة يقصد البخاري ومسلم. نعم اشرح.
قال الناظم رحمه الله والله أرجو في أموري كلها معتصما أو معتصما في صعبها وسهلها.
معتصما أو معتصما، نعم
نعم. قال والله بالنصب معمول، معمول أرجو، وقدم للاختصاص نحو إياك نعبد وإياك نستعين. في أموري كلها معتصما أو معتصما بفتح الصاد تمييز للنسبة، أي أرجوه من جهة الاعتصام بمعنى الحفظ والوقاية، وبكسرها أي ممتنعا على أنه حال من الفاعل وهو الناظم، أي أؤمل الله في حالة كوني معتصما.
نعم. والله قال بالنصب، إذن فهو مفعول مقدم، والله، والله بالنصب معمول أرجو، لأن أرجو فعل وفاعل، أرجو أنا فعل وفاعل، والله لفظ الجلالة مفعول به مقدم. قال وقدم للاختصاص، يعني ليفيد والله لا غير أرجو، والله لا غير. والعرب لها أساليبها في الكلام، ومن أساليبها أنها تقدم ما تهتم ببيانه، فهنا لو قال وأرجو الله هذا لا يمنع أن يرجو غيره، ولكن إذا قال والله أرجو يعني معناها أني أرجوه ولا أرجو غيره. قال وقدم للاختصاص نحو إياك نعبد وإياك نستعين، لتفيد هذه العبارة لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، بخلاف مثلا ما لو جاءت على ترتيبها الطبيعي الفعل وبعده الفاعل وبعده المفعول، هتبقى ايه؟ ها، نعبدك ونستعينك. وهنا لا تمنع الشركة، لا تمنع نعبدك وغيرك، نستعينك وفلان، لكن لما تكون إياك نعبد وإياك نستعين إذن فهذه للإيه؟ للاختصاص. والله أرجو في أموري كلها، في أموري كلها، أمور الدنيا وأمور الآخرة معتصمة. لو كنا معتصمة يبقى أنا معتصمة، حال كوني معتصمة، وهنا تكون حال، أو معتصمة. والله أرجو في أموري كلها معتصمة، تبقى تمييز، فإما أن تعرب تمييزا إذا فتحنا الصاد، وإما أن تعرب حالا إذا كسرنا الصاد. قال بفتح الصاد تمييز للنسبة، تمييز للنسبة، لأن عندنا التمييز له أكثر من قسم، فيه تمييز الذات وتمييز النسبة، وتمييز النسبة نفسه له أنواع أخرى كثيرة. قال أي أرجوه من جهة الاعتصام بمعنى الحفظ والوقاية. والله أرجو في أموري كلها معتصما، أرجوه معتصما، وبكسرها أي ممتنعا، على أنه حال من الفاعل وهو الناظم، أي أؤمل الله في حالة كوني معتصما. فهو هنا يتكلم عن أنه مانع نفسه من المعصية بلطف الله تعالى في أموره كلها، ويرجو الله تبارك وتعالى ذلك ولا يرجو غيره فيه. نعم.
قال رحمه الله: في صعبها أي أموري، وفي سهلها، والصعب وكذا الحزن ضد السهل، فبأي لفظ جيء به منهما تحصل المطابقة المحضة من أنواع البديع، ولكن الإتيان بالحزن أبلغ لما فيه من التأسي به صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا، وحيث أمر بتغيير حزن بسهل. وكأن العدول عنه مع اتزانه للخوف من تحريفه أو للاحتياج لبيان معناه، والله الموفق.
نعم. في صعبها قال أي أموري، يعني يشير بهذا إلى أن الهاء المؤنث، الضمير المؤنث يرجع على كلمة أموري، في أموري كلها، في صعبها وسهلها، في أموري كلها معتصما، في صعبها وسهلها. فكلمة صعبها أي أصعب أموري، وفي سهلها يعني كأنه جزأ كلمة أموري كلها إلى أن الأمور منها ما هو صعب ومنها ما هو سهل، فهو يستعين الله تعالى فيها جميعها. قال: والصعب وكذا الحزن، هو معنى كلمة الصعب عكس السهل، وكذلك الحزن عكس السهل. وهو يريد أن يقول كان يمكن أن يستعمل كلمة سهلة في مقابل كلمة يستعمل كلمة حزن في مقابل كلمة سهلة بدل من كلمة صعب، فأمامه أن يستعمل أي واحدة من الاثنتين، يستعمل كلمة صعب أو يستعمل كلمة حزن، وكلاهما بمعنى واحد. قال: والصعب وكذا الحزن ضد السهل، وهم كانوا يحافظون في كلامهم على مراعاة طريقة العرب في الكلام، ومنها البلاغة، ومن أقسام البلاغة كما سبق معنا البديع، البلاغة فيها ثلاث أقسام أو ثلاث علوم رئيسة: العلم الأول البيان، والعلم الثاني المعاني، والعلم الثالث البديع، هي المحسنات البديعية. فبين كلمة صعب وكلمة سهل تضاد أو تقابل، وهذا نوع من أنواع البديع، يقال له المصادقة أو الطباق أو له أسماء أخرى. فقال هو اختار كلمة صعب في مقابل كلمة سهل، وكان يمكنه أن يختار كلمة حزم أيضا في مقابل كلمة سهل، ولو استعمل هذه أو هذه فسوف يحصل هذا البديع الذي أراده من الطباق أو التطبيق بين الكلمتين. قال فبأي لفظ جيء به منهما كلمة صعب أو كلمة حزم تحصل المطابقة المحضة من أنواع البديع، هيحصل له ما أراد من البلاغة. قال ولكن الإتيان بالحزن أبلغ، يعني يريد أن يقول إنه ترك الأبلغ، ترك الأفضل في البلاغة، كان نزل من مقام إلى مقام. صحيح حصل نوع البديع الذي أراده وهو الطباق أو المطابقة، ولكن فاته شيء آخر وهو أن استعمال كلمة حزن هنا أولى من استعمال كلمة صعب. لماذا؟ ذكر سببين. قال ولكن الإتيان بالحزن أبلغ لما فيه من التأسي به صلى الله عليه وسلم، حيث قال وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا، فقابل النبي صلى الله عليه وسلم السهل بالحزن ولم يقابله بالصعب. فلو كان العراقي قال في أموري كلها معتصما في صعبها وسهلها، في حزنها وسهلها، لكان أولى وأفضل، ولكنه آثر كلمة الصعب على كلمة الحزن، وسنعرف سبب ذلك. قال وحيث أمر بتغيير حزن بسهل، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتغيير حزن إلى سهل في جد التابعي الكبير سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، لكن هذا الجد رفض ذلك، قال لا أغير اسما سماني به أبي، فلأجل ذلك استمرت الحزونة فيه وفي عقبه، حزونة اللي هي صعوبة في الأخلاق أو في الطباع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قابل كلمة سهل بكلمة حزم مرتين، مرة في دعائه ومرة في إرادته تغيير من سمي بحزن إلى سهل. يقول فلو كان العراقي غير كلمة صعب إلى كلمة حزم لكان أولى. وكأن العدول هنا يعتذر عن الشيخ بعد ما قال الأولى يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، هنا يعتذر عنه، يقول وكأن العدول عنه مع اتزانه، يعني عدل عنه مع أنه واحد في الوزن، يعني ما كان سيضطره إلى تغيير مثلا في الوزن ولا نحو هذا، ولا نقول مثلا لأجل الوزن عدل عن هذه الكلمة إلى هذه الكلمة، كلمة صعبها هي كلمة حزنها، يعني حركة فسكون هي واحدة، حزن وصعب، وحركة حركة سكون هي نفس الكلام في صعبها وحزنها، ولكنه إيه؟ ولكنه لم يأته. طب لماذا؟ قال للخوف من تحريفه، كلمة صعبها سهلة تقرأ سهلة من خط النساخ، ولا تشتبه بغيرها مثل كلمة حزنها، ففيها زاي وفيها نون، والزاي فيها نقطة والنون فيها نقطة، والزاي تتحرف إلى الراء والنون تتحرف إلى الباء، وهكذا تحتمل أشياء كثيرة، بخلاف كلمة صعبها لا تحتمل إلا هذا، فلا توجد كلمة أخرى يمكن أن تشتبه بكلمة صعبها إلا وتكون لحنا لا تكون صحيحة. قال أو للاحتياج لبيان معناه، يعني كلمة في أموري كلها معتصما في صعبها، معروفة الصعبة بدون بيان معنى، لكن لو قال في حزنها فيضطر إلى تبيين هذا ما معنى كلمة حزنها، وكلمة حزنها كلمة من الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى تبيين وتوضيح. ففي هذه الحالة آثر الكلمة الواضحة بنفسها عن الكلمة التي يحتاج إلى توضيحها. قال: أو للاحتياج لبيان معناه، والله الموفق. وكأن السخاوي رحمه الله تعالى كان يزن الكلام بميزان الذهب، فأخذ عليه أنه لم يفعل، ومع ذلك قال حصلت المطابقة. ثم قال: الإتيان بها أفضل لسببين. ثم قال: وكأنه اختار عدم الإتيان بها لسببين، يعني اعتذر عنه بسببين وأخذه بسببين، وقال لو فعل كذا لكان أفضل، لكن حصل له. فكأنه يعني بيضرب ويلائي، من ناحية يضرب ومن ناحية يدافع. وهو في هذا مع الناظم معه، يعني كما قال رحمه الله تعالى في البداية أن إنه سيكون سيكون مراعيا فيه لجانب الناظم. قال: مراعيا فيه الاعتناء بالناظم رجاء بركته. نعم. طيب، انتهت بنا المقدمة وانتهت مقاصدها، وأوضح فيها السخاوي ماذا سيفعل معنا، كذلك العراقي ماذا سيفعل في منظومته. ونلاحظ أنه أثار بعض الأمور المتعلقة بعلم الحديث في بداية هذه المقدمة ووسطها ونهايتها. وأنا قبل ما ندخل في النظم، قبل ما ندخل في الموضوع مباشرة، فنقف على هذه الأمور وقفات يعني تغني وتشبع على قدر ما يسمح به الوقت. فهو تكلم في المقدمة عن 5 أشياء: عن تعريف الأثر، وعن تعريف علم الحديث، وعن تعريف الحديث نفسه، وعن الفرق بين السنة والحديث، وعن طرق دراسة الحديث النبوي. هذه الأمور الخمسة أشار إليها رحمه الله تعالى في المقدمة إشارات سريعة ولكنها مقصودة. فأما الأمر الأول وهو تعريف الأثر، فجاء عند قول العراقي رحمه الله: عبد الرحيم بن الحسين الأثري. وهو هناك عرف الأثر في اللغة، وعرفه كذلك في الاصطلاح. ونحن نجمل الكلام، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل لهذا في داخل الكتاب. فنقول إن من العلماء من يخص الأثر بالموقوف على الصحابي أو من دونه، يعني يقول إن كلمة أثر هي خاصة بما ورد عن الصحابة أو من ورد ما ورد عن التابعين أو من بعده، يعني لا تشمل كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تطلق عليه. ومن العلماء من يسمي كل رواية أثرا، كل رواية، يعني بغض النظر عمن أضيفت إليه، أضيفت إلى النبي، أضيفت إلى الصحابي، أضيفت إلى التابعي، أو أضيفت إلى من بعدهم، يسميها أثرا. ولعلنا نلحظ أشهر كلمة تتردد على الألسنة بهذا المعنى، وهي كلمة التفسير بالمأثور. التفسير بالمأثور، ما تفتح كتاب من كتب التفسير بالمأثور إلا وتجد فيه الأثر الوارد، هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقل عن الصحابة، نقل عن التابعين، وهكذا. فمن العلماء من يسمي كل رواية وردت، كل نقل بقطع النظر عمن أضيف إليه، يسميه أثرا. والشيخ أشار إلى ما يرجح كلامه، أو يعني ما يعطي هذا الكلام وجاهه، لما قال ومنه شرح معاني الآثار، كتاب شرح معاني الآثار للطحاوي، وله أيضا شرح مشكل الآثار، شرح مشكل الآثار وشرح معاني الآثار وكلاهما لأبي جعفر الطحاوي، قصد الطحاوي به حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأطلق هذه الكلمة كلمة الآثار وجمع أثر على حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وليس الطحاوي فريدا أو وحيدا في هذا، فعندنا مثلا محمد بن الحسن الشيباني وصاحب الإمام أبي حنيفة له كتاب اسمه الآثار، وعندنا الإمام الطبري الذي لا شك ورد على ذهننا لما ذكرنا كلمة التفسير بالمأثور، فهو أيضا يورد آثارا كثيرة في كتابه، له كتاب خاص اسمه تهذيب الآثار، تهذيب الآثار. فهؤلاء لا يفرقون بين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن الصحابي وما ورد عن التابعي ومن بعدهم في استعمال كلمة الأصل. الشيخ السخاوي أشار إلى هذه المسألة لما قال الأحاديث مرفوعة كانت أو موقوفة على المعتمد، فرجح هذا الرأي، وإن كان يعني بعض المعاصرين يقول لو خصصنا هذا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمة حديث، وخصصنا ما ورد عن غيره بكلمة أثر يعني في الخطاب للناس لكان أولى حتى يميز المصطلح من البداية، ولكن هذا كلام يعني سبقه العمل، سبقه العمل، يعني نحن نتكلم الآن عن توصيف ما هو موجود ولا نتكلم عن اقتراح يكون. فهذا ما يتعلق بكلمة الأثر. من الأمور التي طرحها الشيخ أيضا في المقدمة وهو الأمر الثاني من الأمور الخمسة تعريف علم الحديث، وتعريف علم الحديث تكلم عنه عند قوله فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمه. فعرف علم الحديث عند هذه النقطة، قال الذي هو من علم الحديث الذي هو معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. والحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصلاح يقول يقول عن هذا التعريف إن هو أولى تعريف لعلم الحديث، أولى تعريف لعلم الحديث، يقول هكذا بالنص، أولى التعريف لعلم الحديث معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. وطبعا ابن حجر رحمه الله تعالى كذلك السخاوي هنا يقصدان علم الحديث دراية، لأن علم الحديث ينقسم إلى قسمين دراية ورواية، المقصود هنا الدراية اللي هو علم المصطلح، علم المصطلح معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. والحافظ أيضا يقول في نفس الموضع وإن شئت حذفت لفظة معرفة فقلت القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. طيب لماذا تحذف كلمة معرفة وتترك القواعد فقط أو تضيف كلمة المعرفة؟ أي علم من العلوم العلماء بيعرفوه بطريقتين، الطريقة الأولى طريقة يقولون القواعد المدونة كذا وكذا وكذا، فيقصدون القواعد المدونة في العلم، هذه طريقة. وهناك من يقصد معرفة هذه القواعد واستقرارها في الذهن، فلا يعرف العلم الموجود في الكتب وإنما يسميه علما إذا انتقل إلى الأذهان. فيقولون معرفة القواعد أو يقولون القواعد، القواعد ده المذهب الأول، ومعرفة القواعد هو المذهب الثاني الذي يقول معرفتها في الذهن هي التي تسمى علما. ولذلك الحافظ هنا يقول معرفة القواعد، وإن شئت حذفت لفظ معرفة فقلت القواعد. والشيخ زكريا الأنصاري في شرح الألفية كذلك أضاف على هذا التعريف لفظ، الشيخ زكريا تلميذ ابن حجر، يقول معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، يعني من جهة ما يترتب على هذه القواعد قبولا وردا. القواعد التي تفيد في القبول أو تفيد في الرد. والسيوطي رحمه الله تعالى في الألفية أشار إلى هذا أيضا، السيوطي تلميذ صغير جدا لابن حجر العسقلاني، يعني لعله تحمل عنه الرواية ولم يتحمل عنه الدراية مطلقا، كان عنده 9 سنوات وكان أبوه يحمله يضعه في مجلس الحافظ ابن حجر، يعني يكتب في ملحق. فيقول في ألفيته علم الحديث ذو قوانين يحد يدرى بها أحوال متن وسند. فعرفني هنا أن المقصود بحال الراوي هو السند، وحال المروي هو المتن. علم الحديث ذو قوانين يحد يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. فجمع الكلام كله، كلام ابن حجر وكلام الشيخ زكريا. والحافظ العراقي رحمه الله تعالى فيما ينقل المناوي قال وما يتعلق، يعني زاد على هذا التعريف، قال وما يتعلق بذلك في معرفة اصطلاح أهله. أصبح عندي التعريف النهائي، معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي، وما يتعلق بذلك من حيث القبول والرد، وما يتعلق بذلك في معرفة اصطلاح أهله. هذا هو علم الحديث دراية. أما علم الحديث الخاص بالرواية فهو علم يشتمل على نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها، لا يتكلم في المقبول والمردود ولا يتكلم في القواعد ولا لا، إنما هو كما نعقد مجالس الرواية اليوم، ننقل أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله، ننقل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ننقل روايتها، نضبطها، نحرر ألفاظها فقط. أما معرفة القواعد المذكورة في علم المصطلح فهذا علم الحديث دراية، اللي هي القواعد اللي تكلمنا عنها منذ قليل. هذا كلام الشيخ عن الأمر الثاني وهو أمر علم الحديث. ثم تكلم بعد ذلك عن تعريف الحديث نفسه، قال والحديث لغة ضد القديم. الحديث ضد القديم يعني نقيض القديم. قال واصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا له أو فعلا، قولا مثل الألفاظ النبوية، ده المقصود بكلمة قولا، القول هو الألفاظ النبوية التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، إنما الأعمال بالنيات، هذه كلها أقوال وألفاظ نبوية. قال قولا له أو فعلا، فعلا هذه هي التصرفات النبوية العملية، التصرفات النبوية العملية، يعني كما يحكون قام النبي جلس صلى، وكما هو مثلا ذكروا حجة النبي ووضوء النبي وصلاة النبي على المنبر وهكذا، التصرفات النبوية العملية. ثم قال أو تقريرا، أو تقريرا، التقرير هنا المقصود منه ما يقع من غيره صلى الله عليه وسلم، يقع من غيره، ثم يقع عليه اطلاعه أو علمه صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى فعل الفاعل لا ينكره، أو يسمع قول القائل ولا ينكره، هذا اطلع عليه، أو يعلمه صلى الله عليه وسلم، ينقل إليه الفعل أو ينقل إليه القول فلا ينكره، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كثير جدا من المواقف. كان يراهم صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري قبل المغرب، يصلون ركعتين فلم يأمرهم ولم ينههم. رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأحباش يلعبون، فجاءت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فوضعت يعني رأسها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم تنظر إلى لعبهم. لم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعب، هذا كله تقرير. يؤكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا ينكر على آكليه. ينقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قول أبي الدرداء، قول سلمان لأبي الدرداء: إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، فيقول صدق سلمان. هذا كله تقرير منه صلى الله عليه وسلم، تقرير على القول أو تقرير على الفعل فيما اطلع عليه أو لم يطلع عليه، وإنما نقل إليه ونما إلى علمه صلى الله عليه وسلم. أو صفة، صفة المقصود منها خصائص بشريته صلى الله عليه وسلم فيما لا يرجع إلى كسبه وعمله. لا يوجد أحد يعني يكسب أو يعمل جمال وجهه وحسن بدنه ونحو هذا، وهذا يعني خصائص في بشريته عليه الصلاة والسلام جعلها الله تبارك وتعالى فيه، كما في حديث البراء مثلا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وهكذا. ومنه أيضا أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم، منها أخلاقه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، ما يذكر في وفائه وما يذكر في عدله وما يذكر في حسن قوله وما يذكر في عفوه، هذا كله يدخل في صفته صلى الله عليه وسلم، خصائصه البشرية فيما لا يرجع إلى الكسب والعمل. قال: حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام، كل ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا تعريف للحديث، ومعناه أنه يقصر الحديث على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهل يدخل في الحديث ما أضيف إلى من دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني ما يضاف إلى الصحابي أو يضاف إلى التابعي أو يضاف إلى غيرهم من الأخبار، هل يسمى حديثا؟ هل يسمى هذا حديثا؟ فيعني بعض العلماء أيضا يفعله، وأكثرهم يقولون الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعله هنا السخاوي رحمه الله، وسيأتي لذلك أيضا مزيد بيان. المسألة الرابعة وهي مسألة العلاقة بين الحديث والسنة، وقد قال فيها السخاوي: فهو، يعني الحديث، بعد هذا الموضع مباشرة قال: فهو أعم من السنة. أعم من السنة، يعني الحديث أوسع دائرة من السنة. لماذا؟ لأن الحديث يدرس أشياء لا تدرسها السنة، لأن الحديث يهتم بأشياء لا تهتم بها السنة، لأن السنة لها مقصود آخر خلاف الحديث. السنة يقصرها العلماء في الأصول مثلا على القول والفعل والتقرير، لا يدخلون فيها الصفة. فالسنة في المعنى الأصولي مساوية للحديث بالتعريف الذي قدمناه الآن، دون قيد أو صفة، يستثنون هذا القيد. طب لماذا؟ ها سنعرف الآن إن شاء الله لماذا يفعلون ذلك. لكن إذا كانت السنة تشمل أربعة أشياء، إذا كانت الحديث يشمل أربعة أشياء والسنة تشمل ثلاثة فقط منها، إذن فالحديث أشمل وأعم من السنة. قال: وكثيرا ما يقع في كلام أهل الحديث ومنهم الناظم ما يدل لترادفهما. يعني أحيانا يقولون إن السنة والحديث بمعنى واحد فيستعملون السنة في موضع الحديث والحديث في موضع السنة، هذا في كلام أهل الحديث. لكن في يعني كلام الأصوليين فالتحقيق عندهم أن الأصول تتعلق بالعمل، مصدر من مصادر التشريع، وإذا كانت مصدرا من مصادر التشريع التي يحتج بها فلا يندرج تحته الأوصاف الذاتية. أوصاف الذاتية من مثل خلق النبي وخلق النبي، هذه لا يترتب عليها حكم فقهي، وإنما الحكم الفقهي أو الحجة التشريعية أو الدليل الشرعي يستفاد من الأقوال والأفعال والتقريرات. ولذلك السنة في اصطلاح الأصوليين هي السنة العملية. يقول الشيخ: ويعنى بالسنة حينئذ العملية بخلافها في التغاير فالعملية. يعني إذا قلنا إن السنة والحديث مترادفان، لو قلنا بأن اللفظين واحد، فإذا هنا المقصود بالسنة وبالحديث الناحية العلمية. السنة يعني المنقول عن النبي، والحديث يعني المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما يشمل الأقوال، فعال، التقريرات، الصفة، وهذا على مذهب أهل الحديث. ففي مذهب أهل الحديث تعملون السنة بمعنى الحديث والحديث بمعنى السنة. طب وإذا قلنا بالتغاير وأن هذه لها معنى وهذه لها معنى، وهذا هو ما يركز عليه أهل الأصول وكذلك أهل الفقه، لأن الفقهاء يتكلمون عن السنة في مقابل البدعة، يتكلمون عن السنة في مقابل البدعة، كما يقولون طلاق سنة وطلاق بدعة، ويستعملون كلمة السنة كذلك في معنى غير الواجب. حكم من الأحكام الفقهية الخمسة واجب يقابله السنة، يقابله الحرام سنة اللي هي المستحب، يعني يقابلها المكروه ثم المباح، الأحكام الخمس. فهذا يدل على تغاير. فهنا يبقى المقصود بالحديث هو العلم، والمقصود بالسنة عند الأصوليين هو العمل. المسألة الأخيرة في هذا الدرس، وهي الأخيرة في المقدمة مما أشار إليه الحافظ السخاوي ولا يحسن بنا أن نفوتها، هي مسألة طرق دراسة الحديث النبوي. وجاءت عرضا يعني، وهو يتكلم عن مسألة ابن الصلاح في تعريفه، وتكلم عن كتابه المقدمة، ويتكلم عن خصوصية له في هذا، فقال انتفع به، يعني ابن الصلاح، خلق انتفع به خلق وعولوا على تصانيفه، خصوصا كتابه المشار إليه، فهو كما قال شيخنا يعني الحافظ ابن حجر: وقد سمعته، هذا كلام السخاوي جملة اعتراضية، وقد سمعته عليه بحثا إلا يسيرا من أوله كما تقدم. هذه إشارة إلى أنه سمع الكتاب بحثا. وفي بداية الكلام في أول المنظومة في أول الشرح تكلم عن أنه تلقى المنظومة، وهي منظومة العراقي نفسها، تلقى المنظومة فقال بسم الله الرحمن الرحيم، نعم، وقد أخذت عن خلق من أصحابه، وأما ألفيته وشرحها فتلقيتهما مع جل أصلهما دراية عن شيخنا إمام الأئمة وأجل جماعته، والألفية فقط عن جماعة. هنا يشير إلى مسألة الدراية ومسألة مسألة البحث، وأيضا مرت معنا مسألة الرواية، وهذه لا يمكن أن نمر عليها إلا وأن نبين معها طرق دراسة الحديث النبوي. فطرق درس الحديث النبوي عند العلماء لها ثلاثة طرق. الطريقة الأولى هي طريقة السرد، الشيخ يجلس كما نفعل الآن في مجالس الكتب التسعة، الشيخ المسمع يقرأ أو أي قارئ يقرأ عليه والناس تسمع، ولا يتعرضون لمباحث لغوية ولا فقهية ولا لأسماء الرجال ولا لنحو ذلك، إنما يضبطون فقط القراءة. هذه طريقة اسمها طريقة السرد. وهناك طريقة أخرى اسمها طريقة الحل والبحث، وأشار إليها هنا طريقة الحل والبحث، وهو أن نقرأ حديثة واحدة ثم نتوقف بعد تلاوته، فنقف مثلا على لفظة غريبة فيه، على تركيبة عويصة، مثلا على اسم يكون قليل الوقوع في الإسناد، على سؤال يعني يعرض للحاضرين ونجيب عليه، وهكذا. هذا كله يحل بكلام متوسط، وبعدها نستمر في قراءة الحديث الذي بعده ونتعرض له بنفس الطريقة. فهذه طريقة الحل والبحث. وهناك طريقة ثالثة هي طريقة الإمعان، طريقة السرد، طريقة الحل والبحث، طريقة الإمعان. هذه الإمعان نحن نذكر كل كلمة في الحديث ما لها وما عليها، كل كلمة غريبة، كل تركيب عويص، كل شاهد من شهداء من شواهد الشعر على الكلمة نفسها، وهكذا نتكلم عنها ونتكلم عن أسماء الرجال وعن سيرهم ونخرج المسائل الفقهية الموجودة المنصوص عليها، بل يمكن أن نلتمس أدنى ملابسة، وهذا يعني مثل ما مضى عليه أئمتنا في شروح الكتب التسعة المطولة من مثل مثلا فتح الباري ونحوه. فهذه الطرق الثلاثة التي بها يعني تخرج العلماء من طرق تنفع للمبتدئين وللمتوسطين وللمتقدمين، وهي كلها إن شاء الله نافعة، وقد كانت عندهم على سبيل التدرج، يعني يسمع أولا بطريقة السرد، ثم يسمع بعد هذا بطريقة الحل، ثم يسمع بعد ذلك بطريقة الإمعان، أو أنه يبحث ويحل ثم بعد ذلك يسمع سردا، فإنه لا يضر المتقدمين أن يجلسوا فيستمعوا ما يتلى عليهم دون تفسير. وأما طريقة الإمعان فهي طريقة الدراية الكاملة. انتهيت الآن إن شاء الله تعالى، وكده انتهت المقدمة، ونبدأ بمشيئة الله تعالى من الكتاب بعد المقدمة في أقسام الحديث بإذن الله تعالى في لقائنا القادم. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. من كان عنده سؤال من إخوانه